أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الكلام إلى التصنيف المعرفي لأسباب الإلحاد. ذكرت وتكلمنا وقرأنا من الأسباب التي توجب هذا التصنيف في مقام الكلام حول مفاتيح العلاج. السبب الأول كان موضوعي، والثاني كان، أو السبب الأول اللي ذكرته لهذا التصنيف كان يتعلق بنفس حاجة العلاج لملاحظة هذه هذا التصنيف. السبب الثاني هو بلحاظ الغير، باعتبار أنه وهكذا تصنيفات مشهورة أيضا. تصنيف المعرفة لأسباب الإلحاد. أصبح واضحا أن الأسباب والعوامل التي تقف وراء الموقف الإلحادي تنقسم من جهة منشئها المعرفي إلى ثلاثة أصناف: الأول عقلي فلسفي، والثاني تجريبي متعلق بالعلوم الطبيعية، والثالث نفسي انفعالي. فيما يلي عرض ما يندرج تحت كل منها مستخرجا مما سبق عرضه في التصنيف الموضوعي. أما الأسباب العقلية المحضة الفلسفية فهي ستة: البناء على عدم وجود منهج حقيقي لإثبات ما هو خارج حرم التجربة الحسية، وبالتالي يكون الوجود الإلهي موضوعا غير قابل للإثبات اليقيني. البناء على عدم وجود أوليات عقلية مطلقة الصدق، حيث تكون مستقلة عن التجربة الحسية، وبالتالي يكون إثبات الوجود الإلهي متوقفا على سبق التسليم بوجود ما لا وجود له. طبعا الأول عدم وجود منهج، يعني حتى لو سلمت الأوليات العقلية بالجملة، يعني فيبقى هناك أوليات خاصة بمقام الإدراك، يعني مبادئ مقام الإدراك، مبادئ خاصة وأوليات عقلية خاصة بمقام الإدراك رفضت، أدت إلى أن ينظر إلى مسألة المنهج أنها غير، أو أن هذه المسائل فاقدة للمنهج، وهو ما سيتبين لاحقا من إنكار العرض الذاتي واعتبار القضايا فوق التحليلية والتركيبية. طبعا أنا ما جعلتها من ال، أنا ما قلت أسباب منطقية وأسباب فلسفية، لأنه هذا كله نقاش في مبادئ المنطق، وهو خلل منطقي في النهاية، خلل في عمل العقل وفي التصور وفي الإدراك، ولكنه ليس خلافا في يعني ممكن نقول في مسألة منطقية، وإنما في مبادئ يترتب عليها الاستنتاج المنطقي. على كل حال أنا يعني ما فصلت بين منطقي
المبادئ خارج من المنطق يعني، ولذلك ما يصح تسميتها بأنها منطقية.
يعني هي هذه، وهم أنكروا وجود منهج، إنكارهم لوجود منهج يرجع في النهاية إلى خلل في بعض في تصور بعض مبادئ البحث المنطقي، وهو انقسام القضايا وانقسام علاقة المحمول بالموضوع، انقسام علاقة المحمول بالموضوع إلى أنها بالذات أو بالعرض مبدأ من مبادئ المنطق، وانقسام علاقة الذي بالذات إلى أنه بالذات مقوم مأخوذ في حده الموضوع أو مأخوذ في هو في حد الموضوع، هذا من المبادئ. المنطق تقول، صناعة المنطق، صناعة البران تقول لك أن عليه يجب أن تكون القضايا والعلاقة بين المعقولات بهذا النحو، فأصل وجود هذا النحو من العلاقات يقع في مرحلة المبادئ. وعدم وجود أوليات عقلية، هذه الأوليات العقلية العامة المرتبطة بأصل المستعملة في نفس الدليل على إثبات الوجود الإلهي. البناء على أن وجود الشر والنقص في العالم يتنافى مع كون العالم مصنوعا من قبل إله حكيم، وبالتالي يكون العالم الموجود ناشئا عن أسباب طبيعية عمياء لا وعي لها ولا غاية. طبعا السبب الثاني ينكر الأولويات العقلية من ضمن يعني إطلاق صدقها من ضمنها قول العلية. هنا يطبق قول العلية والصنفين البناء على أن كل ما لا يمكننا تخيله وإحضار صورته في أذهاننا فهو ليس بشيء، وإنما مجرد لفظ فارغ المعنى، وبالتالي فكل ما نفرض أنه لا يخضع للزمان والمكان ولا يتصف بالجسمية سيكون مجرد فرض لفظي لا معنى له. وهذا الأمر ينطبق على فكرة الإله الذي يدعيه المؤلهون، حيث يعدونه علة لكل جسم وزمان ومكان، يسلبون عن الإله كل ما هو ضروري كي يكون الكلام عنه كلاما عن شيء ما وكلاما ذا مدلول حقيقي. هكذا تم تصوير المسألة. البناء على أن عدم وجود فارق بين المعاناة والمحن التي يواجهها المؤمنون بوجود إله وتلك التي يواجهها الذين لا يؤمنون بوجوده لا يتناسب مع فكرة وجود تدبير ورعاية من الإله للذين يؤمنون به، يعني انتفاء المعلول انتفاء العلم، يعني يقومون بالتجربة هنا. بالتالي لا يمكن القول أن هناك علاقة تدبيرية تكوينية يقوم بها هذا الإله تجاه عالم الإنسان. البناء على أن اشتمال التعاليم الدينية على أفكار وتعاليم منافية لمعايير الخير وعلوم وقوانين العصر أولا، ثم فساد حال المتدينين في أفكارهم وأعمالهم وتدبير أمورهم ثانيا، ثم تعدد وتنوع الأديان واختلافها بشكل كبير ثالثا، كل ذلك لا يتناسب مع كون الأديان قد وجدت ونشأت عن مصدر إلهي يتوخى صلاح البشر وخيرهم، وبالتالي فلا يمكن القبول بإلهية الأديان الموجودة لأجل ما نراه من اختلال فكري ونفسي وإداري وحضاري، وما نجده من اختلاف عقدي وسلوكي في فكر المتدينين وحياتهم. هنا انتقال من انتفاء المعلول إلى انتفاء العلة أيضا، فهو كلها عملية الانتقال عقلية. هنا يطبق قانون العلية، هنا يطبق قانون العلية، هنا يطبق أمور تتعلق بأصل الإدراك ومعنى الإدراك ومعنى المعرفة في النسبة للرابع حول الخيال، والثالث يطبق قانون العلية السلخية والعلية، والثاني ينكر إطلاق القوانين الأوليات، والأول ينكر أصل وجود المنهج من خلال إنكار بعض المبادئ. مثلا هم أنكروا فكرة الجوهر وفكرة العرض وفكرة الذات والمقوم والماهية، كل هذه أنكروها بدءا من لوك وهلم جرى يعني. بالنسبة إلى السبب الأول يعني فلان. أما الأسباب المنسوبة إلى التجربة والعلوم الطبيعية فهي أربعة. إحنا النظريات المطروحة في فيزياء الكوانتوم طبعا بنظريات بثورية فرضية حطتها بين قوسين، والتي تفسر سلوك بنية الذرة وسلوك فتونات الضوء بأنها لا تخضع لأي من القوانين الطبيعية التي نألفها كامتناع التناقض والعلية، وبالتالي لا يتوقف تكون الكون على علة فاعلة مغايرة له. إنما قال من قال بضرورة وجود إله لأنه فرض أنه ضرورة وجود علة مغايرة للكون، فهو إذا بالطبيعة ثبت أنه بنية الكون لا تنطبق على هذه القواعد، فهنا قاد العلم التجريبي قادنا إلى عدم الحاجة إلى مثل هذه الأمور، يعني لا نحتاج في تفسير سلوكها إلى هذه الأمور. الثاني بعض النظريات المطروحة في علمي الفيزياء الكونية والأحياء القاضية باستناد عملية تكون الكون على الصعيدين الحي وغير الحي إلى خصوصيات الكون الذاتية والعلاقات التي تقوم بين مكوناته، يعني إلى الخصوصيات الذاتية في المادة التي تسوغ وتكفي لتكون الصور وتكون الأنواع وتكون الموجودات الأخرى. قد تقوم بين مكونات الكافة لانتقال الكون من حالات البسيطة إلى التعقيد والتنوع الموجود حاليا، وهما نظريتان الانفجار الكبير والتطور. طبعا هذه النقطة مبحوثة أسسها يعني أصلها مبحوث في المقالة الثانية من مقالات الطبيعيات أو البحث الطبيعي، عند أرسطو. في الفصل التاسع على ما أظن والثامن الثالث بعض النظريات المطروحة فيما يسمى بعلم الإنسان أو الأنثروبولوجيا. طبعا هنا الأول المبنى فيه على عدم تبعية البحث التجريبي والتنظير في العلوم التجريبية إلى الفلسفة الأولى. الثاني على القول بأن الضرورة التي تحصل من المادة هي ضرورة مطلقة وليست ضرورة مشروطة. ليست ضرورة معلقة على وجود يعني أنها ضرورة من الطرفين وليست ضرورة من جهة الصورة. يعني أنه هذه الموجودات لا يمكن أن تتكون إلا عن هذه المواد.
نعم.
هذه ضرورة، فإذا وجدت هذه الصورة فإن المواد موجودة. ولكن لا يلزم منه أنه هذه المواد إذا وجدت فقد وجد الصورة وهي كافية بنفسها لوجود الصورة. فهم مبني على هذا الرأي الموجود كان سابقا عند الماديين. ثالث بعض النظريات المطروحة فيما يسمى بعلم الإنسان أو الأنثروبولوجيا حول أصل الدين حيث تدعي أنه بشري بنحو مطلق اعتمادا على ملاحظة المشتركات والمختلفات ومن خلال ملاحظة علاقة الأفكار الدينية بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وهذا يعني ناشئ من الانطلاق في عملية التنظير من مبادئ مسلمة مسبقا واعتماد طرق خاطئة في الاستنتاج وفي التفسير. رابعا بعض النظريات المطروحة في علوم البيولوجيا والنفس والاجتماع في تفسير سلوك الإنسان والمجتمعات القاضية بوهمية فكرة الإرادة الحرة ومسؤولية الإنسان عن السلوك.
شنو كان تعليقكم بالنسبة للنظريات بين قوسين أنها قلتم فرضيات؟
هذه النظريات هي فرضية وليست نظرية، يعني تم تأكيدها هي تفسير من التفسيرات فرضية عن الفرضيات المطروحة.
نظرية أمكن إثباتها علميا، يعني الفرق بين الفرضية
والنظرية. هي لم يتم إيه نعم وتكلمنا نحن الفرق من النظرية متى تصبح نظرية. أما الأسباب النظرية بالإصلاح الحديث يعني أما الأسباب النفسية الإنفعالية فهي أربعة: الرغبة الشديدة بالتحرر والاستقلالية والنفور من حالة العبودية والتبعية والمسؤولية عن الأفعال والتعرض للمساءلة والمحاسبة، وهذا موجود كثيرا لأن هذه تقول إلى رفع فكرة وجود دين ووجود إله وحاكم ومسيطر. هذه ثقافة العصر وثقافة نتيجة سيطرة الليبرالية المتطرفة. الثاني نوع ردة فعل الاشمئزاز من سلوك المتعصب والدموي لبعض. طبعا الأول هو ناشئ من مبادئ بعد انفعالية ولكن أيضا له دعم نظري يعني بالنسبة إلى الليبرالية. الاشمئزاز من السلوك المتعصب والدموي لبعض المنتمين إلى الأديان والحاصل باسم الدين والإله، وهذا ما يقود إلى رفض الدين وكل ما يحتويه بداخله حتى أصل وجود الإله. الانبهار الشديد بالنجاح الإداري والاجتماعي والسياسي والصناعي والتقني الذي أنتجته العلوم التجريبية والمجتمعات المتحررة من سطوة السلطة الدينية في ظل المعاناة المرينة التي ترزح تحتها المجتمعات الدينية في شتى المجالات، بحيث يؤدي ذلك الاعتبار طريق الخلاص متمثلا بالتحرر من كل اعتقاد بواقعية الدين وخيريته ومن كل اعتقاد بوجود إله يرعى صالح الإنسان. وهذا أيضا منتشر كثير. إشمئزاز من سلوك المتعصب هذا المنتشر. التألم والمعاناة الشديدين من جراء التعرض إلى المصائب والمحن أو النحن أو رؤية ما يصاب بها وتحل عليه الكوارث والنكبات دون أن يرى أي علامات من تدخل إلهي وإنقاذه ومعاناته، فتصير نفسه منطلئة من الغيظ والغضب الذي لا يجد معبرا عنه أفضل من التمرد على كل اعتقاد بأن هناك إله يرعى ويدبر. هذا أيضا هذه الأربعة كلها تجدها منتشرة وبعض يعني وهي الأكثر تأثيرا. ما تمام الكلام في التصنيف المعرفي لأسباب الإلحاد وفيما يلي يدخل في طرح مفاتيح العلاج لكل صنف منها، هي الأكثر تأثيرا والأسهل علاجا. هي الأكثر تأثيرا والأسهل علاجا والأقل تأثيرا، وبعدها النظريات العلمية أيضا هي بعدها في الانتشار وهي أيضا أسهل علاجا سهلة سهلة الفهم يعني. عندك الأقل تأثيرا وانتشارا هي الأدق وتحتاج الأدقة في العلاج. هذا تمام الكلام في تصنيف المعرفة لأسباب الإلحاد وفيما يلي أدخل في طرح مفاتيح علاج لكل صنف منها بلحاظ ما يقضيه ذلك الصنف المعايير وطوابط تفتح الباب أمام فهم الخال الكامل في هذه الأسباب، ولكن دون الدخول التفصيلي في معالجة كل سبب منها بنحو مستقل بل أترك ذلك لفرصة أخرى على طريق العمل لإيجاد العلاج الشامل التام للحالة الإلحادية برمتها. في الواقع بالنسبة إلى الأسباب النفسية، وأعتقد أنه ما ذكرته يعني هو ممكن نقول علاج تام يعني لا تجد بعض التفصيل أو بس هو علاج تام تقريبا. أيضا بالنسبة للعلوم التجريبية هو علاج تام، ولكن بعد من جهة كيف بدي أقول لك من جهة جدلية يعني الدخول التفصيلي في بيان إنه هذه المبادئ وهذه النظريات المطروحة هي بنيت كيف أنها بنيت على مبادئ مادية وأنها ليست المخالفة معها مخالفة تجريب مخالفتها للدين مخالفة العلم ومخالفتها للاعتقاد بالله مخالفة العلم والتجربة له أنها مخالفة لمبادئ مادية. دخول تفصيلي وبيان إنه هذه الأمور وإلا وأيضا يعني شبه تام. المفتاح العلاج المفتاح العلاج الأسباب العقلية والفلسفية أيضا هي يعني هي وضعت الأسس طبعا التفصيل هي وضعت الأسس، ولكن تفصيل البحث عندك الأسباب الإلهية وعندك متعددة ومتنوعة عندك يعني هي مفاتيح علاج لأنه العلاج يحتاج إلى التأسيس في كل منها بيان التأسيسي في كل منها بيان منشأ الخلل في كل منها بشكل تفصيلي، بالتالي كل نوع كل واحد منها يحتاج إلى كتاب مشكلة الشرطة تحتاج إلى كتاب. طبعا بعضها مثل مسألة إنه والله فكرة الله ليست متصورة هذا تم علاجه، بس عندك مثلا التأسيس التدبير التشريعي والتكويني هذا يحتاج إلى علاج لوحده. إقامة أدلة الوجود الإلهي وبيان عدم يعني بطلان ما قيل حول الأولات العقلية وحول المنهج في تطبيقا على أدلة الوجود الإلهي أدنى يحتاج إلى كتاب مستقل. فهي النية أن يصير في ثلاثة كتب بعد هذا الكتاب. الله أعلم إذا تتيسر أو لا تتيسر. مفاتيح علاج الأسباب العقلية الفلسفية يراد لهذه المفاتيح أن تعمل على تحديد مكامن الخلل الحقيقية والجوهرية في الأسباب الفلسفية. طبعا الفكرة هي أنه الأسباب الحقيقية الأسباب اللي يمكن النقاش حولها والأسباب الفكرية اللي يمكن الأخذ والرد فيها هي الأسباب الفلسفية، كل تلك ناتجة عن تدليس وعن يعني خطأ في توظيف، وإلا هو النقاش نقاش فلسفي بحت. حتى فلسفة الطبيعة والطبيعيات هي الفلسفة الثانية يعني، وهي بحوث عقلية تبتني على مبادئ حسية ولكن تحليلها كلها مبني على تطبيق المبادئ العقلية. فلذلك قلت هي الأسباب الأساسية كما ستتضح لاحقا بحيث يصبح سبيل الحل للمشكلة الحالية جليلا أمام مرأة الحق، وعند ذلك لا يحتاج الباحث عن الحق إلا أن يبذل جهدا لتفهمها والتعمق فيها حتى تنكشف له معالم الطريق وتتساقط عن ذهنه عوالق الأيام السالفة التي خلفتها المنظومة التعليمية الرسمية في كيفية تقديمها للعلوم العقلية والفلسفية وعن المنطقة على وجه الخصوص. وأنا دخلت مباشرة أنا في الطعن في المنظومة التعليمية الرسمية القائمة والطعن بمنظمة اليونسكو اللي حاكمة هي على منظمة على المنظمة التعليمية والتي سارت برؤية الوضعية المنطقية وكانت من قبله والوضعيين عموما أوغست كونت وغيره الاجتماعيين الماديين يعني هي الماديين بشكل عام لو الشكاكين من اعتبار البحث الفلسفي فقد المنهج والبحث في المنهج والجزء يعني إلغاء صناعة البرهان والمنطق، واعتبار الميتافيزيقي ليست علما وليست مسائل، وأنه مجرد الفلسفة صارت معنى لها معنى آخر والتأمل تحت السطح. هذا أمر أرسته ورسخته نفس هذه المنظومة التعليمية. سيتضح خلال هذه المفاتيح كيف أن مجموعة من الأخطاء الفادحة التي أصبحت في عصرنا من المشهورات السائدة والمعتمدة دون أي وجه حق، إنما اعتمدت تقليدا واتباعا لمجموعة من الشخصيات التي برزت واشتهرت لعوامل عديدة أقل ما يقال عنها أنها ليست علمية ولا موضوعية بل سياسية وأيديولوجية. وسوف أركز في هذه المفاتيح على أهم الأخطاء المرتبطة بالأسباب الفلسفية للإلحاد، أعني مسألة وجود منهج ومسألة الصدق المطلق لأوليات العقل، مع الاهتمام ببيان النقاط الأساسية التي سببت وتسبب اختلال الفهم والحكم فيها. وهذا ما سيقود القارئ مباشرة متى ما وعاها جيدا إلى فهم علاجات الأسباب المختلفة التي سبق ذكرها. ومن هنا ومع ربط أساس المشكلة الإلحادية بأسس منطقية وفلسفية وقع فيها الاختلال والتحريف عبر التاريخ، فلا يتوقع عنا القارئ الكريم بأنه بالإمكان في هذا المختصر القيام بعرض كل ما شأنه أن يجد حقيقة المسألة ويكشف حلولها، فإن هذا ما يقتضي بحثا منطقيا وفلسفيا مستقلا يتقصي جذور المشكلات بنحو مبسوط ويستوعب طرح حلولها من نحو مستوف، وهذا ما سيكون على عهدة بحث مستقل لاحق كما سبقت الإشارة من قبل. ومن هنا يتجلى لك أيها القارئ العزيز بنحو أكبر مما سبق السبب الجوهري في تسمية هذه المعالجات بالمفاتيح، فهي فعلا مجرد مفاتيح، ومتى ما أخذ بها الباحث الصادق ويمم وجهه صوب البحث الجاد متجردا من العواطف والانفعالات، فإنه سيصل في نهاية الأمر إلى حيث تتجلى أمامه الحقيقة التي لا يعود معها المشكلة الحادية وجود إلا في تاريخ الأفكار. وأنا دخلت مباشرة بشيء من التهويل النفسي ربما تسميه أنت على الملحد، بعد ما كان كل النقاش سابقا هو نقاش أنه هذا لا يكفيك، رح بحبش عن طريق آخر. ولكن أنا قلت أنه سأدخل هنا مدخل وبين له أنه لا يمكن، هنا أنا أقوم بمحاكمة تاريخية وأقول أنه أسباب هذه الموجة هي أخطاء فلسفية ومنطقية وقعت سابقة. ولذلك بدأت بالمفتاح الأول وهو تصحيح الخلل المتعلق بأقسام القضايا. طبعا القارئ ابتداءا لن يفهم ما علاقة الخلل المتعلق بأقسام القضايا بالبحث في المشكلة الأحادية، خصوصا أنه تلاقي أنه هذا الخلل يعني بيتبناه بداخل الحوزة عديدون يعني ولا يردون النقاش فيه أصلا. يتمثل هذا المفتاح بالالتفات إلى المنشأ الحقيقي الكامل وراء دعوة عدم وجود معيار معرفي لإثبات الوجود الإله، والسبب الأول من الأسباب الفلسفية كما سبق. يعني بعضهم حتى أراد أن يدخل هذا التقسيم، يعني بعض المشهور بالتدريس ومعروف يعني يدخل التقسيم، إدخال التقسيمات متعددة مثل مثلا إدخال يعني البحث والله يعني أنه لابد أن نجد مثلا موطئا لإدخال تقسيم القضايا إلى قبلية وبعدية إلى المنطق، ما ملتفتوا إلى الخلل في هذا التقسيم أو إلى تحليلية وتركيبية، ما ملتفت إلى الخلل في هذا التقسيم، أو التقسيم فكرة مثلا القضية المرددة للمحمول مثلا أنه هذه لابد من إدخاله. فهي القضية المرددة المحمولة عبارة عن قضيتين، وبالتالي هي عبارة عن مطلوب، من المطلوب هو الذي يتردد فيه المحمول بين طرفي النقيض. Thank you. الاثنين في الوقت فقط في بعض Thank you.
Thank you. Stop.
بعد البعض هيك بحب يعني كيف بدي يقول لك بدي يكون ملك اكثر من الملك يعني بدي لك لا هيوم ما رفض العليه يعني بدوش يطلع هيوم متناقض انه شو عم يحكي مش قادر يفهم النقطه الاساسيه عند هيوم ما هي فبقول لك ما يقول بقول العليه واحد بيقول لك اللي بيقول انه هيوم ما بيقول بيرفض قول العليه اصلا ما فهم شيء انا جبت له هذا الذي قال هذا الكلام جبت له نص هيوم يعني كلام هيوم مصدره يعني الذي يقول بأنه الشيء يمكن أن يوجد بعد العدم بدون علة هيوم يقول ذلك ويقول أيضا أن كل شيء لا يمكن أن يصدر عن أي شيء بطلت في الفلسفة القديمة خلصنا منها هذا فضل إلي شو هو هذا هذا مش إنكار قانون السلخية وإنكار قانون العلية احتياج الذي بالعرض إلى باب الذات ضرورة الجمعة بالعرض إلى باب الذات وضرورة كون المعلول من سنخ علته
ذكرتون هذا في نهج العقل
تكلمت في نهج العقل أنا بس بعد هنا بشكل تفصيلي أكبر خليني أقرأ أثار الخلل وأقف عن جوهر المشكلة في هذا الخلل والتمهيد أول شيء شو هي أثار هذا الخلل تكلمنا عنه في التمييز بين التحديد في بين الخلل يفهم أنحاء العلاقة بين الموضوعات وأوصافها لقد أدى هذا الخلل في فهم أنحاء العلاقة بين الموضوعات وأوصافه وضابط هذه الأنحاء إلى نشوء مشكلتين المستعصيتين والمشهورتين الأولى مشكلة الاستقراء والتجربة الحسية التي أثارها ديفيد هيوم وبقيت قائمة إلى الآن دون أن يستطيع أحد حلها مش مثل بقول واحد شو اسمه عدنان إبراهيم بيقول لك إنه سيد الصادر حل المشكلة التي لم يحلها أرسطو. خلينا نسكتنا أحسن. والثانية هي مشكلة الميتافيزيقا التي لا ينطبق على أوصاف موضوعاتها أنها مضمنة في معناها تحليلي، ولا أنها أوصاف تجهز وتعاين مضافة إلى مركبة معها يعني تركيبية. وبالتالي لم يعد القضايا الميتافيزيقية أي محل في قدرة التفكير العلمي والمنطقي، وبقي الجدل حول مشروعاتها العلمية قائما إلى الآن. إلا أن المشكلة في حقيقتها كما أشرت مسبقا ليست مشكلة حول الاستقراء ولا مشكلة حول علمية الفلسفة الأولى الميتافيزيقا، بل المشكلة الحقيقية تكمن في ذلك الخلل المنطقي الذي أدى إلى نشوء هاتين المشكلتين بوصفه نتيجة طبيعية ومنطقية له. ولكن في المقابل لم يكن لهاتين المشكلتين أي وجود في المنهج الحقيقي البرهاني الذي تم اكتشافه وتنقيحه وضبطه قبل أن يولد ديفيد هيوم وإيمانويل كانت بأكثر من 15 قرن من الزمن، وذلك على يدي أرسطو طاليس في القرن الرابع قبل الميلاد، وقام المتخصصون اللاحقون بتوسيعه وتفصيله وتعميقه، ولا زال الحال كذلك إلى الآن رغم تعرضه لكثير من التشويه والاقتطاع على مر التاريخ من قبل متكلمي الأديان ومحدثيهم. هذا وقد تطرقت إلى مجموعة من التفاصيل تخص المسألة في كتابي الفلسفة تأسيس وتلويث وتعريفها إلى آخره. طبعا قبل يرجع طرح هذه المشكلة أيضا إلى هيوم الذي دعا في آخر فقرة من كتابه المشهور إلى رمي الكتب الميتافيزيقية والفلسفية في النار باعتبار أنها أوهام وسفسطة، وحجته أنها ليست من الرياضيات التي تعرف بالعلاقة بين المعاني ولا من التجربيات المدركة بالحس. اللطيف يعني شوف هذا التوافق وهذا التعاضد بين الماديين والإلهيين الغير العقليين غير البرهانيين. المتكلمين والأخباريين بيقول لك الفلسفة لازم كتب تحرق وكتب ضلال ها ولا قيمة لها، والماديين يقول لك هذه كتب ثرثرة احرقوها كلها ما إلى أي معنى.
تصافق
بعد لأن وهذا اعتمد على ماذا؟ اعتمد على ما يسمعه مضافا إلى ما يرى ما يسمعه، وذاك اعتمد فقط على ما يسمع على ما يرى. ولكن في المقابل لم يكن لهذين المشكلتين يوجد في منهج العقد البرهاني الذي تم اكتشافه وتنقيحه قبل تنقيحه إلى آخره. والسبب في ذلك هو أن تقسيم أوصاف الموضوعات بحسب هذا المنهج ليس ثنائيا بل ثلاثيا، خلافا لتقسيم كانت الذي مهد له هيوم. ومضافا إلى القسمين السابقين يوجد قسم ثالث متوسط بينهما يسمى في اصطلاح المنهج العقد البرهاني بالعرض الذاتي، ويشترك مع القسم الأول التحليلي المقوم في أنهما معا مرتبطان بالموضوع ارتباطا ذاتيا. إذا بتشيل العرض الذاتي شلت صناعة البرهان ما في، وإذا بتشيل قانون العلية شلت عرض الذاتي. إن شو العرض الذاتي؟ هي مسببات موضوع جوهر الموضوع، هي ما يكون للموضوع من ذاته بحسب غيره كما سأقول. ويشترك مع القسم الأول التحليلي المقوم في أنهما معا مرتبطان بالموضوع ارتباطا ذاتيا، بينما يبقى الثالث التركيبي العرض الغريب لوحده متوقفا في ارتباطه بالموضوع واتصاف الموضوع به على إضافة شيء زائد على ذات الموضوع، وذلك مثل غليان الماء فإنه متوقف على انضمام الحرارة أو النار ومشاكل ذلك الماء. وهذا النقاش حول العرض الغريب والعرض الذاتي المتكلمين واللي أخذه الأصوليون ما ميزوا بين الارتباط الحقيقي والارتباط بالذات. والعرض الغريب العرض الغريب عارض حقيقة، لكن منشأ العروض ما هو؟ صرف ذات الموضوع أو ليس صرف ذات الموضوع؟ وما يبحث عنه بالعلوم ما يعرض صرف ذات الموضوع بما هو ذلك الموضوع. وذلك النقاش حول أنه العارض بتوسط الجنس عارض غريب أصلا ما له معنى، لأنه أنتم بعد التقسيم بعد العرض الذاتي بشيء في شيء اسمه أولي وغير أولي، والأولي هو الذي بالذات من الطرفين، وغير الأولي هو الذي بالذات من طرف واحد. فما للجنس فما للنوع من الجنس هو عارض للنوع، لأن النوع بذاته الجنس، ولكن الجنس ليس بذاته النوع، فهو ليس بذاته من الطرفين. هذا الخلط بين الأول والخاص، إنه كل أول يجب أن يكون خاص، كل والحال انه لا ليس كل اول يجب ان يكون خاص. طبعا المثال اعطيته هنا غلط, انه ما يعرض بتوسط الجنس اذا لاحظت يعني اذا لاحظت بالذات يعني هو خلل في لحاظ معنى بالذات, اذا لاحظته بالذات من جهة طبيعة علاقته يعني نحو العلاقة الذي له بالذات أو ليس بالذات. يعني مثلا الحديد هل هو مادة بالذات مثلا للكرسي أو ليس مادة بالذات للكرسي؟ الحديد ليس بذاته كرسيا. هون لم تلحظ أنت الحديد كمادة, هون لاحظت عملية الترتب وعملية العلية التامة أو كونه يجمع جميع الأسباب. ولكن من جهة أنه مادة, هل هو مادة بالذات؟ هل هو مادة بالذات للكرسي؟ يعني بما هو حديد يصلح أن يكون مادة للكرسي ولا تجد إضافة شيء آخر؟ نعم, فهو من حيث أنه مادة ومادة بالذات. إذا أخذت بالذات بمعنى آخر أنه عليه فقط على نحو أنه لا يحتاج إلى شيء إلى غيره, فهون بيصير تجد مشكلة. إذا أخذت بالذات بهذا المعنى فهون مثلا الحديد يكون مادة بالذات لصنع الكرسي لكنه ليس خاصا, فهو أولي, هو بالذات أولي وليس خاص. وذلك الأول قد يكون خاص وقد لا يكون خاص. والوحيد الذي أدرك هذا المعنى وفصله لم يفصله كثيرا يعني, ولكن لكن ذكر ما يمكن اعتماده للتفصيل هو أبو نصر الفارابي. وهذا خلال وقع في يعني هذا التمييز الدقيق بين الأول والذي بالذات وقع فيه ابن رشد, بينما لم يقع به من لم يقع فيه شو اسمه ابن باجة. لم يعرف حقيقته, لم يستطع أن يميز يعني حتى ابن سينا بالشفاء. في مشكلة في هذا المعنى في هذا الأمر. طبعا تفصيل دقيق ويرتبط في التصنيف, له أثر في التصنيف, ليس له أثر في طريق وصول إلى اليقين يعني. له أثر في فهوني بتكون مثلا ما يعرض بتوسط الجنس هو عرض ذاتي ولكن ليس خاص. وهو يعرض كليا على جنسه على جنسه, فإذا هو بتعبير الفارابي ليس أوليا له. على كل حال هذه باحث نأتي عليها في محل. وين صرنا نحن؟
خلصنا نشوف الحاشية.
هناك مشكلة أخرى في هذا التقسيم لا تقل خطورة عن هذه المشكلة, وهي أرتش العرض الغريب لوحده متوقف عن ارتباط الموضوع وتصف الموضوع به على إضافة شيء زائد عن ذات الموضوع وذلك متغير الماء قرأناه الموضوع عن هذه المشكلة, وهي توجب إسقاط أصل التسمية والتفرقة على أساس التحليل والتركيب وحذفها بشكل تام من كتب المنطق, إذ أن كل حكم قائم على التحليل, كل حكم قائم على التحليل من حيث مسوغه, وكل حكم يتم بالتركيب من حيث صورته. ولكن الدخول في هذه النقطة لا يناسب على الإطلاق احتياج إلى عرض مجموعة من المقدمات تتعلق بحقيقة الحكم مسوغه الذي تضمن منشأ انتزاع المحمول في لحاظ الموضوع, وهذا يحتاج للتعارض تفصيلا تقسيم أنحاء تضمن والتفرق ما تضمن في لحاظ التضمن في الملحوظ وكيفية اختلاف الحكم بحسبها. ومع ذلك سوف يأتي ما يتعلق به بالمدار المناسب هنا وفي المتاح الثاني. أتكلم إن شاء الله تفصيلا عن هذا الأمر لاحقا الحمد لله رب العالمين. طبعا تفصيل هذا الأمر أنا تكلمت في كيف أعقل تفصيل هذه النقطة, تفصيلها وتشريحها
كيف العقل؟ إن شاء الله قد أتكلم فيها وأفصل.